اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن الحساسيات عند الهداهد أو اللي عندهم ADHD أو فرط حركة وتشتت انتباه، وقلنا إن فاضل نقطة لها علاقة بالموضوع هنتكلم عنها لوحدها، وهي انخفاض الثقة بالنفس أو انعدامها عند الهداهد. إيه السبب ده؟ وإزاي نتعامل معه؟ خلونا نشوف. كتير من الهداهد خصوصا اللي جانب تشتت الانتباه عندهم بيكون غالب على جانب فرط الحركة، بيبقوا عايشين أغلب الوقت جوه دماغهم مش في العالم اللي براهم، فما بيبقوش واخدين بالهم ولا منتبهين حتى لنفسهم لجسمهم لتصرفاتهم ولا مدركين قوي أو مستوعبين اللي بيحصل حواليهم. اللي حواليهم بيبقوا حاسين بده وشايفينه ان هم مش معاهم في عالم تاني يعني، في حين ان الهداهد نفسهم بيبقوا حاسين العكس تماما، حاسين ان هم مركزين واخدين بالهم من كل حاجة، وده حقيقي، بس المشكلة ان هم مركزين واخدين بالهم من كل حاجة جوه دماغهم مش في العالم اللي حواليهم. عشان كده طبيعي جدا ان هم ما يفتكروش الاماكن اللي بيسيبوا فيها حاجاتهم زي مفاتيح البيت مثلا، لانهم حطوها في مكان ما وهم على الطيار الالي من غير ما يركزوا في ده، لانهم مركزين مع افكار تانية في دماغهم، ولانهم مش مركزين في تصرفاتهم واللي بيعملوه عادة بيبقى صعب عليهم جدا يعرفوا هم بيحبوا ايه او ايه عاداتهم، لان هم ما بيفتكروش كل ده عشان بيعملوه من غير تركيز. اللي حواليهم هيبقوا عارفين كويس قوي الشخص الهدهد ده بيحب ايه وبيكره ايه وعاداته وطباعه ايه اكتر منه هو، وده بيعمل مشكله كبيره ان الشخص نفسه ما بيقدرش يخطط لقدام لانه ما بيفتكرش ابدا ايه اللي مناسب ليه وايه اللي مش مناسب من خلال تجاربه السابقه لانه مش فاكرها. كمان بيعمل مشكله كبيره تاني، وهي ان الشخص بيفتكر الاحداث بشكل مختلف عن ما هي حصلت بالفعل في الواقع وعن الشكل اللي كل اللي حواليه بيفتكروها بيه، الناس اللي عاشوا نفس الحدث أو الموقف. فالواحد بعد فترة لما يجي يسترجع موقف معين مع حد تاني يتفاجئ ويبدأ يشك في نفسه أو يشكك اللي حواليه في نفسه. بس بعيدا عن كل ده، نقطة إن الواحد عايش جوه دماغه دي ومش مركز في اللي بيحصل بره بتعمل مشكلة تانية كبيرة. دماغك لو استفردت بيك للأسف بتحاربك ما بتساعدكش، بيبقى أغلب كلامك مع نفسك وصوتك الداخلي صوت سلبي بيلومك بيقل منك بيشككك في نفسك. والكارثة الأكبر بقى إن الشخص ما بيبقاش مستوعب كل ده فيعند مع أي حد يحاول يساعده ويرفض المساعدة. عشان كده أهم خطوة للعلاج مش الأدوية. الناس متخيلين إن الدواء ده حل سحري كده يحل كل مشاكله، وده مش حقيقي، لأن الـ ADHD أصلاً ما هوش مرض عشان يتعالج. هو الدواء بيساعدك إنك تدير حياتك وتتغلب على بعض العقبات اللي بيسببها الـ ADHD، وده محتاج إنك تتعلم وتفهم كويس جداً دماغك كهدهد بتفكر إزاي وبتشتغل إزاي وتشتغل على إنك تطبق اللي اتعلمته في حياتك. فأنت اللي هتشتغل وأنت اللي هتعالج مش الدواء. وقت ما الشخص فهم كويس اللي بيحصل له ده سببه ايه وليه دماغه بتشتغل بالشكل ده بيقدر يتقبل المساعدة وبيقدر هو نفسه يساعد نفسه. المهم، ايه علاقة ده بموضوع الثقة بالنفس؟ علاقته حاجتين، انك اولا زي ما قلنا ما بتفتكرش اللي بتعمله لانك بتعمله وانت على الطيار الالي، فبالتالي ما بتفتكرش اي نجاحات بتحققها بحيث انك تحس بقيمة اللي بتقدر تعمله. ثانيا، استفراد دماغك بيك والحديث السلبي اللي بيخليك انت نفسك تكسر مقاديفك باستمرار. ضيف على ده النقطة اللي اتكلمنا عنها قبل كده، انك بسبب عقدة المثالية اللي عندك بتخاف تعمل الحاجة لانك شايف انها لازم تتعمل بشكل مثالي وتبقى 10/10، وانت حاسس انك مش هتقدر تعمل ده، هتعملها يعني بمستوى 9/10، يبقى ملهاش لازمة الفرهدة بقى. فبيفوتك فرص كتيرة للإنجاز تزود ثقتك في نفسك، أو فرص للتعلم من أخطائك بحيث أن أنت تقدر تنجز العمل بشكل أحسن وأحسن في كل مرة. حتى لما بتنجز حاجة كبيرة دماغك اللي مستفردة بيك وتوسوس لك بتقنعك أنها جيت مع العمي طبط مجرد صدفة وأنك مش هتقدر تكرر ده تاني. ولما بتلاقي الناس اللي حواليك بيشجعوك ومنبهرين باللي انت عملته ده بتقلق اكتر لانك شايف غير كده، فبتحس ان الناس مخدوعين فيك وانك نصاب ومدعي، وبتشيل بقى هم اليوم اللي هيكتشفوا فيه حقيقتك، وده بيزود توترك اكتر، الحاجه اللي هما بيسموها متلازمه المحتال. كل ده مش بيقلل ثقتك في نفسك، ده بيعدمها تماما. متخيل شخص ما بيفتكرش نجاحاته وانجازاته ولا حتى بيفتكر شغفه اللي بيلاقي نفسه فيه، وحتى لو اخد باله من نقطه قوه موجوده عنده دماغه بتوسوس له ان دي حاجه عاديه موجوده عند كل الناس مش عنده هو بس، فملاش قيمه يعني، وده مش حقيقي. وقصاد ده دماغه بتفكره بكل لحظات الضعف والفشل وجوانب النقص اللي عنده. ضيف على كده بقى ان دماغه بتكرر له احكام الناس اللي حواليه عليه وناخدهم ليه، فيصدق كل ده فييأس تماما من نفسه، بل حتى يقل احترامه وتقديره لذاته، فيسمح للي حواليه ان هم يتخطوا حدودهم معاه او يعملوه وحش ويعتبر ان ده عادي. كده احنا فهمنا ليه ده بيحصل، بس انا حاسس ان نكدت عليكم، فعشان كده خلونا الاول نتكلم عن الجانب الايجابي للي احنا قلناه النهارده وازاي نتعامل معاه. برضو هتطلع مزايا قله الثقه بالنفس، اشتري مني مش هتخسر حاجه، او النقطه دي بتخليك شخص مريح هين لين، ودي حاجه بتخلي الناس تحب تتعامل معك. النقطه دي كمان بتلغي حاجز الكبر اللي بيمنعك انك تتعلم حاجه جديده، فبيبقى دايما عندك الدافع انك تتعلم وتطور نفسك على قد ما تقدر. كمان بيكون عندك دافع اكبر للعطاء وانك تضيف حاجه في حياه اللي حواليك، بيبقى عندك دافع اكبر للشغل والاجتهاد والنجاح اكتر من اللي حواليك. كل ده بيديك فرص اكبر في تحقيق نجاحات في شغلك، لانك بتشتغل اكتر من كل اللي حواليك وبتتعلم اكتر من كل اللي حواليك. النقطه دي كمان بتديك فرص اكبر للنجاح في المجالات او الوظائف اللي محتاجه صبر وهدوء ولين في التعامل مع الناس، زي رعايه الاطفال، التدريب، الاستشارات، المجالات اللي فيها مساعدة للآخرين عموما زي الإرشاد النفسي أو العمل المجتمعي، التدريس، النشاطات الاجتماعية والسياسية، العمل في المنظمات غير الربحية والأعمال الخيرية. بس عشان المزايا دي تتحقق في حاجات محتاجين نعملها الأول، زي ما قلنا وهنقول دايما، أول خطوة إنك تتعلم وتفهم نفسك وتفهم دماغك كشخص عنده ADHD بتشتغل وبتفكر إزاي. كمان في حاجة عندنا كمسلمين يعني مهضور قيمتها جدا، وهي النية. بنسمعها كتير وبنتكلم عليها بس بحفظ مش فاهم. اللي نعرفه ان النية هي اننا نقول نويت اصلي او اصوم او اعمل كذا، وبنتخيل ان هي دي النية. لا خالص، النية هي الهدف، المقصد، الوجهة، القبلة، انت رايح فين بالظبط، اتجاهك ايه، هدفك من الحاجة اللي انت بتعملها دي ايه. انك تعرف ده بينك وبين نفسك، مش انك تقوله من غير ما تبقى فاهمه. محتاجين نتعلم نمارس الركن ده مش في العبادات بس، لا، في كل افعالنا. نتعلم عادة جديدة ان احنا ما نعملش اي حاجة الا ما نقف ونسأل نفسنا احنا بنعملها ليه. نحدد الهدف الحقيقي بيننا وبين نفسنا، مش الهدف اللي المفروض يكون. لا، اعرف نيتك الحقيقية ايه الاول، كن صادق مع نفسك وبعدين غيرها لو تحب، لو انت مش راضي عن النية دي. محتاجين نتعلم ازاي نرسم خطوط حمراء وحدود واضحة في التعامل بيننا وبين الناس، وما نسمحش لحد ابدا انه يتخطى الحدود دي او ما يحترمهاش. لو اصر ما يحترمهاش فالشخص ده ما يستحقش انك تعرفه اصلا ولا تتعامل معاه. بكل هدوء، يعني في تصرف معين بيضايقك، كلم الشخص والفت نظره، يعني من فضلك الموضوع ده بيضايقني وبيزعجني، فممكن ما تعملش كده، ممكن ما تكلمنيش بالاسلوب ده، لو حابب نتعامل مع بعض يعني عشان انا مش هقبل ده، ممكن لما تديني كلمه تلتزم بيها عشان انا مش هقدر اتعامل معاك لو ده ما حصلش. الشخص التزم خير وبركه، ما اهتمش ربنا يوفقه، انت مش ملزم تعرفه او تتعامل معاه تاني. لما تنجز او تحقق حاجه كويسه اكتبها، اكتب مذكرات نجاحاتك او انجازاتك وارجع لها واقراها من وقت للتاني، هتتفاجئ. لما دماغك تستفرد بيك وتوسوس لك وتبدا بقى جلد الذات، وقفها واسالها فين الدليل على الكلام ده، انا عاوز دليل موضوعي ملموس مش مجرد افتراض او راي. اكتب الكلام اللي دماغك بتوسوس لك بيه وقصاده في ادله ولا لا على الكلام ده. الحاجه لما تلاقيش عليها دليل ملموس اشطبها. ساعد اللي حواليك اكتر، تقدير الانسان لذاته بيزيد لما بيضيف حاجه لحياه اللي حواليه. وفي الختام نقطه مهمه جدا جدا جدا، تعمل فرق كبير جدا 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 عن مفهوم الثقه بالنفس ذاته. ما تثقش في نفسك اصلا. نعم، انت ساحلنا معاك السحله دي عشان تقولنا في الاخر ما تثقوش في نفسكم، اغشك يعني، بس معلش صبرك عليا كده وفكر معايا. مفهوم الثقه بالنفس ده، يعني المفهوم ده اصلا اصله ايه او جه منين؟ لو دورت عليه مش هتلاقي له وجود نهائي في تراثنا العربي على الاقل لغايه القرن ال19 مثلا، بل ولا حتى في التراث الغربي. المفهوم نفسه ثقه بالنفس او سيلف استيم بدا يظهر في التراث الغربي في اواخر القرن ال19 مثلا، في ابحاث عالم النفس والفيلسوف الامريكي ويليام جيمس. والراجل حط له معادله رياضيه، قال لك ان الثقه بالنفس هي حاصل نسبه النجاحات اللي حققتها بالفعل مقارنه باحلامك وتطلعاتك. وفضل المفهوم يتطور لغايه ما ابراهام ماسلو حطه ضمن الاحتياجات الاساسيه للانسان في الهرم بتاع الاحتياجات بتاعه في نص القرن ال20. وطار المفهوم بقى الى اركان الارض واتنقل للثقافات الاخرى مع هوجه التنميه البشريه. ايه ده، يعني البشر قبل القرن ال19 ما كانش عندهم نفس يثقوا فيها، ولا ما كانوش محتاجين يثقوا فيها، ولا كانوا عايشين ازاي بالظبط وهم مش طايقين نفسهم؟ لا حضرتك، كان عندهم مفهوم تاني احسن، بس انا هتكلم عننا احنا يعني عن ثقافتنا وتراثنا. كان عندنا فيه مفهوم احسن واهم بكتير، وهو الثقه بالله، انك تثق في الله مش في نفسك. تاملها كده، مفهوم الثقه بالنفس مفهوم اتولد في عالم مادي ما فيهوش اله، عالم موحش الانسان فيه ملهوش الا نفسه لانه عايش لوحده، فلازم يثق فيها وبس. ولو النفس دي فيها عيوب او جوانب نقص تبقى مصيبه، ما هو الواحد ما حلتوش غيرها. وصدق حط مفهوم الثقه في الله، انت هنا مش شايف نفسك اصلا، ولا فارق معاك ان يكون فيها عيوب او مزايا، لانك متعلق بالله مش بنفسك، وبتستعين بالله على نفسك عشان تعالج جوانب النقص اللي فيها. ولان ثقتك في الله ما بتيأسش ولا بيجيلك احباط، لان انت بتعمل اللي عليك وسايب النتائج على الله، فبتبقى مطمن. وخصوصا بقى عند الهدايات. مش معنى، افتكر كده كل اللي قلناه النهارده عن الانسان اللي عايش جوه دماغه ومش دريان بنفسه حتى ولا اللي بيجرى حواليه، افتكرت؟ طيب عاوزك تجيب مصحف كده بما اننا في رمضان، وتفتح سورة الحشر، سورة رقم 59 في الجزء 28، الآية 19 بتقول ايه؟ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. بغض النظر عن السياق والكلام عن الفاسقين، مش ده اللي يعنيني هنا، أنا اللي يعنيني هو نقطة محددة، وهي إن نسيان الله يؤدي إلى نسيان النفس والعكس بالعكس. إزاي برضو؟ ابن القيم له كلام جميل جدا في تفسير الآية دي، قال لك عاقبهم على نسيانهم له بأن أنساهم أنفسهم، فنسوا مصالحها أن يفعلوها، وعيوبها أن يصلحوها، وحظوظها اللي هي أنصبتها أو حقوقها يعني أن يتناولوها، ومن أعظم مصالحها وأنفع حظوظها ذكرها لربها وفاطرها، وهي لا نعيم لها ولا سرور ولا فلاح ولا صلاح إلا بذكره وحبه وطاعته والإقبال عليه والإعراض عما سواه. مع التأكيد أن الذكر هنا مش المقصود به ذكر اللسان، لا، ذكر العقل والقلب، إنك دايما فاكر ربنا ولا تغفل عنه. طيب لما نسوا الله بقى، فأنساهم ذلك لما نسوه، وأحدث لهم هذا النسيان نسيانا آخر، وهذا ضد حال الذين ذكروه ولم ينسوه، فذكرهم مصالح نفوسهم ففعلوها، وأوقفهم على عيوبها فأصلحوها، وعرفهم حظوظها العالية فبادروا إليها، فجاز أولئك على نسيانهم بأن أنساهم الإيمان ومحبته وذكره وشكره، فلما خلت قلوبهم من ذلك لم يجدوا عن ضده محيصا. احنا قلنا ايه؟ الواحد لما بيعيش جوه دماغه بيبقى غافل عن نفسه وعن كل اللي حواليه، فما بيدركش عيوبه الحقيقية ولا ازاي يصلحها، ولا بيدرك حقوقه لأنه بيصغر في عين نفسه. علاج النقطة دي ايه؟ انك زي ما قلنا سيبك من نفسك خالص وركز مع الله، هو قبلتك وهو المنارة اللي عينك عليها وسط أمواج الحياة في عتمة الليل عشان تعرف الطريق منين بالظبط. ساعتها بتبقى رجلك راسخة على أرض ثابتة وعندك اتجاه واضح تمشي فيه وبوصلة واضحة، ده اللي هيعينك ويساعدك. ساعتها دماغك تيجي تستفرد بيك عشان تجلد ذاتك مش هتعرف، هو انت مش مهتم ولا شايف ذاتك دي اصلا ولا تفرق معاك. انت اللي يفرق معاك انا بعمل اللي ربنا طلبه مني ولا لا، بستعين بيه وبتوكل عليه ولا لا، واثق فيه ولا لا، وعارف ايه اللي يعينك على كده؟ أذكار الصباح والمساء. ودي برضو من الحاجات اللي مهدور حقها وقيمتها في حياتنا. الأذكار عموما يعني حولناها لطلاسم وتعاويذ، متخيلين ان احنا بنقولها فبتشتغل زي السحر، ونقعد بقى نغنيها ونتسلطن وبتاع، وده كلام فارغ طبعا. الأذكار للتذكير عشان انت تفكر نفسك وما تنساش الكلام ده. أذكار الصباح مثلا بتقول ايه؟ بتفكر نفسك فيها بايه؟ اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. بتفكر نفسك إنك مش لوحدك وإنت هنا في الدنيا بتعمل إيه؟ أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هنا إنت بتقطع الطريق على جلد الذات لأنك بتلجأ لربنا وبتستعين بيه وبتفكر نفسك إنه بيغفر الذنوب. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أنت بتلجأ لله سبحانه وتعالى وبتستعين به على أي حاجة خايف منها أو قلقان منها وبتسيبها على الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أنت هنا بتتبرأ من نفسك خالص وما بيبقاش في بالك غير ربنا سبحانه وتعالى بس. أو كل الأذكار بتدور في المدار ده، يعني جرب تقراها كده وتدقق في معانيها وواظب عليها بالمعنى ده وبالطريقة دي وبالفهم ده وبالنية دي، انك تفكر نفسك كل يوم صبح وليل عشان ما تنساش، عشان ما تتوهش، وعشان ما تثقش في نفسك. نشوفكم على خير ان شاء الله.